قال ابن الملقن رحمه الله تعالى: معرفة الصحابة. أو هذا هو المبحث الموجود معنا الآن، معرفة الصحابة. الصحابي هو من توفر فيه ثلاثة شروط: أولا لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة بمجرد اللقاء سواء سمع منه أم لا، سواء تعلم منه شيئا أم لا، المهم اللقاء. إذن من لم يلقه صلى الله عليه وسلم أصلا فإنه لا يعد صحابيا. الشرط الثاني الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندما لقيه كان مؤمنا به وبدينه ورسالته. تمام. إذا من لقيه ولم يكن مؤمنا بالدين فإنه لا يعتبر من الصحابة. الشرط الثالث الموت على الإسلام، بمعنى أنه لا تعلم منه ردة يموت عليها. طبعا هذا من الأمور الظاهرة، ليس لنا أن نكشف عن بواطن الناس، فما دام أنه في الظاهر مسلم ومات على الإسلام فهذا هو الصحابي الذي يحكم له بحكم الصحبة. وأما إن ارتد ردة معروفة ظاهرة ومات عليها فإنه لا يعتبر من الصحابة. إذن ثلاثة شروط: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام. معرفة التابعين: التابعي مع الصحابي كالصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالتابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا بالإسلام ومات على ذلك، من لقي الصحابي مسلما ومات على الإسلام. طبعا معرفة الصحابة والتابعين مهمة جدا، لأن الإسناد وصحة الحديث ينبني عليها، بمعنى أن الإسناد إن كان عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر صحيحا أو متصلا. طيب لو كان عن تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يعتبر مرسلا. إذن لابد أن تحدد من هو الشخص الذي انتهى إليه الإسناد، هل هو صحابي أم تابعي. نعم. بعد ذلك رواية الأكابر عن الأصاغر. الأكابر هم الأعلى منزلة سواء كان في السن أو القدر أو غير ذلك. إذن ليست القضية محصورة في السن، العبرة أيضا بالجلالة والمكانة. فقد يروي الأعلى منزلة عن الأدنى منزلة، مع أن الجادة أن يكون العكس. فائدة هذا مهمة جدا حتى تعلم أن الإسناد ليس فيه خطأ، يعني كالمثال الموجود أمامك الزهري عن مالك. الأصل أن مالكا هو الذي يروي عن الزهري، صحيح؟ طيب جاء أمامك في الإسناد الزهري عن مالك، ابتداء هكذا تقول هذا خطأ، في مشكلة. لكن عندما تبحث وتعرف ستجد أن الحديث هكذا فعلا هو موجود، فتقول هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. وقد وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه في حديث الجساسة الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه، أخبر به تميم الداري رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث الرسول به عن تميم، فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. يدخل في هذا أيضا ما أفرده المؤلف بالذكر من رواية الآباء عن الأبناء ورواية الأم عن ولدها. بعد ذلك رواية الأقران. الأقران هم الجماعة المتقاربون في السن والتلقي، يعني لو افترضنا أن عندنا ثلاثة أشخاص، هؤلاء الثلاثة متقاربون في السن، ليس هناك فرق كبير، يعني ليس هناك فرق مثلا بخمس عشرة أو عشرين سنة، الفارق بينهم قليل ليس كثيرا، وهم مع ذلك من جهة التلقي يعني من جهة الأخذ عن المشايخ متقاربون أيضا، فمشايخ هذا هم مشايخ ذاك في الجملة، فهؤلاء هم الذين يقال لهم أقران. طيب قد يروي الشخص عن قرينه فيحتاج أيضا إلى معرفة ذلك لئلا يظن أن في الإسناد خطأ، لأن الأصل أن الإسناد يأتي بالتلميذ عن الشيخ، التلميذ يروي عن الشيخ. طيب إذا جاء أمامك تلميذ عن تلميذ في نفس الطبقة فلابد أن تعرف هل هذا من رواية الأقران أم لا، فتبحث وتنظر، فإن تبين أنه من رواية الأقران إذن الإسناد سليم ليس فيه مشكلة، وتقول هذا من رواية الأقران. هنا مسمى الطبقة أيضا مهم. الطبقة في الرواة تعريفها نفس تعريف رواية الأقران، الجماعة المتقاربون في السن والأخذ. فالصحابة طبقة والتابعون طبقة، وأتباع التابعين طبقة، والتابعون وأتباع التابعين ينقسمون أيضا إلى طبقات، كل هذا بحسب اصطلاح من يقسم إن كان كمثل ابن سعد أو ابن حبان أو غيرهما. بعد ذلك المدبج. المدبج قال هو رواية الأقران بعضهم عن بعض. إذن عرفنا من هم الأقران، فلو روى كل واحد منهم عن أخيه فهذا يسمى مدبجا. فعندنا الآن زيد وعمر قرينان، روى زيد عن عمر فقط فهذه رواية أقران. طيب روى زيد عن عمر وروى عمر أيضا عن زيد فهذا يسمى مدبجا، هذا يسمى مدبجا. سمي كذلك لأنه مأخوذ من ديبجي الوجه، لأنهما متقابلتان متلازمتان. بعد ذلك السابق واللاحق. من اشترك عنه في الرواية اثنان تباعد ما بين وفاتيهما. يعني عندنا الآن شيخ اشترك في الرواية عنه اثنان، كل واحد من الاثنين وفاته متقدمة على الآخر بكثير، الأول وفاته متقدمة عن الثاني بكثير، بين وفاتيهما قدر كبير. ثم ضرب المثال قال كالسراج، وهو محمد بن إسحاق وكنيته أبو العباس، فإن البخاري روى عنه وكذا الخفاف. إذن الشيخ هو السراج، والتلميذ هو البخاري، والخفاف الذي هو أبو الحسين أحمد بن محمد. بين وفاتيهما 137 أو أكثر، يعني البخاري توفي سنة 56 و200، والخفاف سنة 95 و300، بينهما فرق كبير ويرويان عن شيخ واحد، فهذا يسمى السابق واللاحق. السابق هو المتقدم في الوفاة، واللاحق هو المتأخر في الوفاة. بعد ذلك الأفراد أو الوحدان. الأفراد أو الوحدان هم الذين لم يروي عنهم إلا واحد من الصحابة فمن بعده. إذن هذا يسري على الصحابة، إذا لم يروي عن الصحابي إلا راو واحد فقط فهذا يسمى من الوحدان أو من الأفراد. نفس القضية في التابعين. هو ضرب المثال هنا بمحمد بن صفوان، هذا معدود في الصحابة لم يروي عنه من التابعين إلا الشعبي، فهذا من قبيل الأفراد أو الوحدان. بعد ذلك من عرف بأسماء أو نعوت متعددة. قال ومن عرف بأسماء أو نعوت متعددة كمحمد بن السائب الكلبي المفسر. إذن هو شخص واحد يكون له أسماء أو ألقاب أو كنى، تمام، كمثل الرجل المذكور، وهو رجل ساقط الحديث، لكن منهم من غير في اسمه، ومنهم من غير في اسم أبيه، ومنهم من غير في نسبه. قيل إن هذا بلغ نحو 10 أو 20 على ما أذكر، وهو نفس الشخص، هو نفس الشخص. فلابد أن تعرف هذا وتراجع أقوال العلماء حتى تعرف الرجل الذي في الإسناد أمامك من هو، هل هو الرجل الضعيف أم هو رجل آخر، هذا يعرف بتنصيص أهل العلم. بعد ذلك معرفة الأسماء والكنى والألقاب، هذا أيضا مهم جدا. الأعمش لقب لراوي مشهور واسمه سليمان بن مهران، وكنيته أبو محمد. إذن عندنا لقب واسم وكنية، فاللقب الأعمش والاسم سليمان بن مهران والكنية أبو محمد. فقد يقول الراوي عنه أحيانا حدثنا سليمان وهو نفسه الأعمش، هذا مر معنا في صحيح البخاري في أمثلة عديدة. يدخل في هذا المبحث أيضا المفردات من الأسماء والألقاب والكنى. إذن هناك المفردات وهناك الأفراد. الأفراد هم الذين تكلمنا عنهم، من لم يروي عنهم إلا واحد، تمام. المفردات من الأسماء والألقاب والكنى هو أن يكون الراوي أو أن يكون هذا الاسم لم يسمى به أحد إلا هذا الراوي، أو كذلك اللقب أو كذلك الكنية. مثاله سندر، أحد الصحابة لا يعرف بهذا الاسم غيره، إذن هو سندر واحد فقط، لا يعرف في رواة الحديث من يسمى بهذا الاسم إلا هذا الراوي. كذلك أبو فلان الكنية، كذلك النسبة العراقي الشامي إلى آخر. بعد ذلك يدخل أيضا من اشتهر بشيء من ذلك دون الآخر، فمنهم من يشتهر باسمه ومنهم من يشتهر بلقبه ومنهم من يشتهر بكنيته. فعندنا الأعمش مشهور بلقبه، وأبو إسحاق السبيعي مشهور بكنيته ونسبته، وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله، لا يكاد يعرف اسمه إلا عند المشتغلين بهذا العلم لأنه اشتهر بكنيته ونسبته. يدخل أيضا من وافق اسمه اسم أبيه كمحمد بن محمد، وهذا كثير. ويدخل أيضا من نسب إلى غير أبيه كمثل بلال بن حمامة وعبد الله بن بحينة رضي الله عنهما. فحمامة هي أم بلال، وبحينة هي أم عبد الله، كل منهما نسب إلى أمه. معنى أيضا النسبة التي يسبق إلى الفهم منها شيء وهي بخلافه، يعني عندنا نسبة معينة ظاهرها يدل على معنى لكن الحقيقة بخلاف هذا، كمثل أبي مسعود البدري رضي الله عنه. البدري هذه نسبة، نسبة إلى ماذا؟ إلى بدر، تمام، نسبة إلى بدر. طيب هل هو شهد بدرا، شهد الغزوة التي كانت في بدر؟ الجواب لا، إنما نزل بها، نزل بهذا المكان الذي هو بدر فنسب إليه، فهذا أيضا مما يعرف لأنه قد ينبني عليه عمل. يدخل أيضا القبائل والبلاد والصناعة والحلي، هذه كلها أمور تتعلق بنسبة الراوي. فالقبيلة كقريش فيقال في النسبة قرشي، والبلاد كمكة فيقال في النسبة مكي، والصناعة كالحدادة فيقال في النسبة حداد، والحلي ما يحلى به الراوي عموما من لقب أو غيره، فهذا من ذكر العام بعد الخاص. نقف هنا.